وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه تتمة قراءة ما شرعنا في تفسيره من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر، إلى قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طيب، السؤال قبل أن إذا كانت العلة الصد عن ذكر الله، فهل حينئذ تحرم الألعاب مطلقا، كأن يجتمع أناس في البرية مثلا ويلعب من الشباب بالألعاب التي ليس فيها نهي خاص، ليس فيها نهي خاص، كمن يلعب الطائرة، كرة الطائرة وهو مستور، نعم، أو تنس الطاولة ونحو ذلك مما لم يأتي عليه النص ولا يخالف فتوى هيئة كبار العلماء في جعل جائزة، كما قالت اللجنة: لا سبق، أي لا جائزة تكون إلا في الثلاث: خف ونصر وحافر، وما سوى ذلك فهو قمار. طيب، فحينئذ هذه كلها يحصل فيها صد عن ذكر الله. نعم، أقصد وقت الانشغال يصد نوعا ما عن ذكر الله، فهل هذا يدخل في العلة فنحرمها عليهم؟ يقول: العلة في الخمر تصد عن ذكر الله. فما هو جوابكم؟ نشوف الإخوان، وما دليل ذلك وما أصل ذلك عن السلف في باب الألعاب؟ في باب الألعاب، نعم، فهم السؤال؟
واضح.
طيب، راحب ما يج... ما مو برافع يده إلا واحد، غريب هذا جدا، معناه أنه يعني
الشبهة قوية.
أخاف، أي أخاف يأتي متشدد لهؤلاء فيعبث عبثة، لابد يكونوا متسلحين الإخوان. نعم، شوف فهد المالكي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك. الأصل الإباحة،
الأصل الإباحة،
الصحابة كانوا يلعبون بالبطيخ،
ينتظرون بالبطيخ، نعم، يتبادحون البطيخ، الأدب مفرد بخاري، نعم. فحينئذ كيف تصنع في قوله يصد عن ذكر الله؟ والإنسان هو يلعب بالبطيخ وكذا يصير له في نوع تركيز ويصد، ويعني يحصل له إيش؟ نوع غفلة. طيب، فكيف الآن التفصيل حينئذ؟
إذا أدت إلى ترك واجب،
نعم. إذا حصل، إذا قويت السكرة في القلب باللعبة وقويت قرينتها كما قويت عند ابن تيمية في الشطرنج وما يشابه وما يوافق علة الخبر في هذا الباب، الصد عن ذكر الله، فتمنى حينئذ، وهذا يعرف بالتجربة وبالقرينة. فرأى ابن تيمية قرينة الشطرنج فيها هذا المعنى، فإنه يستغرق أو يقبل بكلية قلبه وفكره عليها حتى يلعب شطرنج في 6 أشهر أو 3 أشهر، يحرك الحركة ثم يقعد ينظر، تنتهي الجلسة وما حرك حركة، الثانية الثالثة الرابعة، حتى 6 أشهر فيتفرغ قلبه ويصد عن الواجب، لأنه كل شوي يقول الآن انتهي الآن انتهي، فيستغرقون في المباراة 6 ساعات 9 ساعات، فتذهب الصلاة شذرا مذرا ويضيعون الصلاة، فتستمع مع علة الخمر في ذلك عند ابن تيمية وأنها تصد عن ذكر الله والصلاة. فما لم يكن بهذه المثابة كلعبة الطائرة وتنس الطاولة والانتظار بالبطيخ والمسابقة سابق النبي وعائشة ونحو ذلك مما ليس به صد عن ذكر الله وقرينة تدل على الإقبال التام أو التركيز الذي هو يؤدي إلى سكرة قلبية، فإنه حينئذ لا يمنع. نعم، فحينئذ لا يمنع. وإنما من منع كرة القدم من العلماء نظروا إلى أشياء جانبية مثل الخطر في التكسير، أن يهجم على الكرة ويحصل تمزق في اللاعب وكذا وكذا، يعني من حرمها؟ أقول أنا لا الآن أتكلم على تحريمها، أقول من نظر إلى تحريمها فنظر إلى الخطر الذي فيها من تعاركهم على الكرة، هذه يضربها هد، يعني عندهم مش اسمها هد، هد معناها الرأس باللغة الإنجليزية، يقول ضرب الكرة هد، فهذا يضربها هد والثاني هد، استكر اثنين سقطوا ميتين. فمن جهة جانبية منعوها ومن جهة كشف العورة ومن جهة، لكن لم يمنعوا أصلها. نعم، لم يمنعوا أصلها، منعوا أشياء تتعلق يعني داخل عليها من الضرر والتحزب، هذا مع نادي كذا وهذا مع نادي كذا، وإذا دخل صاحب النادي إلى وليمته هذا من عزمه وإلى آخره، ويحصل بينهم من التنافر مع الأيام ما يحصل، إلى غير ذلك من الجوانب. أما هي بذاتها لم يمنعوها بذاتها. طيب، ولذلك ذكرنا أن ينتظرون بالطيخ. طيب، رحمه الله. لكن إذن ما الضابط في ما كان من اللعب والمسابقة أو من اللعب أصله كما ذكرت مباح؟ ما الضابط إذا أرادوا أن يلعبونها؟ الضابط في ذلك حينئذ ألا تصدهم عن واجب. نعم، ألا تصدهم عن واجب، ويكره أن تصدهم، قد يقال يكره أن تصدهم عن مستحب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا عام قد يشمل المستحب والواجب، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم، طيب، اقرأ أبو ويس.
نعم،
صفحة كم؟
130.
نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المائدة، وقال رحمه الله: ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. قال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فروشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. انفرد به أحمد.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند إسناده ضعيف، وهو قوله: حدثنا شريج، حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة، في قوله: حرمت الخمر 3 مرات. وهذا بيان فيه، كان فيه بيان لتحريم الخمر، وهو فعل المر تحريم الخمر ب3 مراحل. ولكن هذا الحديث لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيه أبو معشر ضعيف أسن واختلط، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني الهاشمي، فإسناده ضعيف ويضعفه العلامة الألباني. ولكن بالفعل الخمر لم يحرم مرة واحدة، بل كان مراحل، فامتن الله عليهم: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذا لا يمتن به إلا لشيء مباح، لا يمتن بمثله إلا أن يكون مباح. ثم قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم أكبر. ثم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال عمر: بين يا رب، يا رسول الله، بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإسناده ضعيف، لنا فيه أبو معشر الذي روى عنه سريج شيخ الإمام أحمد رحمه الله. والسؤال: إذا كان لك جار مدمن وأردت أن تهديه لترك شرب الخمر، فحينئذ ما الوصية التي تعملها معه؟ أيجوز لك أن يقول: أنا أخذ تسأله كم تأخذ كأس اليوم؟ يقول: 10. نعم، فتأتيه اليوم الأول وتقول: ترى فيها يعني إثم كبير ومنافع، ترى الإثم حقها أنفع، وتذهب وتترك. ثم تأتيه وتقول: خلاص خذ أنت في اليوم 7 كاسات، ثم بعد شهر كاستين، حلت تترك كله. نعم، كما يفعلون بما يسمون المدخنين، يقول: تدرج في ترك الدخان. طيب، فهل هذا العمل صواب؟ الأخ أحمد الإمام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم.
لا يجوز يا شيخ عمل غير صحيح.
ليش؟ ما الدليل على هذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى حرمه المراحل؟ نعم، وفي هذا رحمة بهم ولم يفجأهم به.
هذا وقت التشريع الشيء.
وقت التشريع. إذن ما لنا إلا أن نقول لهم إنما الخمر ميسر والأنصاب والأزلام. إذا قال تهيئ. ولما نزل الناسخ، لما نزل الناسخ النبي ما تدرج، بل بقروا القرب وكسروا الجرار وسالت في المدينة، قالوا انتهينا انتهينا. فلما نزل النبي ما نزل عليه طريقة وإيش التدرج. وعليه كذلك من كان غارق في شهوات العلاقات النسائية من سفلة المسلمين، من أظهر توبة وندم وبكاء، فلا نقول له ويقول من بقاعد أترك الطريق وقد صرت مشيت فيه عياذا بالله، فلا يقال له إذن من 10 نساء خلك الحين مع بس يعني 2، وبعدين بعد شهرين خلك مع واحدة، وبعدين مكالماتها بعدين يقطع. لا يجوز هذا، بل يبت في الأمر مباشرة في الدخان وفي كل منكر. نعم، يخوف ويرحب ويذكر له الآيات والأحاديث، للعلم إذا ذكر أمام الشخص أثر به. بعض الناس ما يعرف يذكر الأحاديث ولا، فقط يعني، وهذا جائز لكنه أوقع في النفس حفظ الأحاديث والآيات والترغيب والترهيب، وما في حكم من آيات في اللعن، لا الله شارب، النبي شعر قال لا الله شارب الخمر إلى آخره. فإن هذا من أعظم الأسباب للهداية ذكر الأحاديث. فإذا جيت لشارب خمر لا تقول له يعني ترى ما يصير وحرام هذا وإلى متى هذا، هذا يجوز باعتبار أنك كأنك اختزلت فرويت كل الأحاديث في المعنى. لكن الأوقع ما كان سلفنا يصنعونه من الترهيب بذكر الآيات والأحاديث، فكلام الله وخطابه أوقع في النفس، لأنه هو خالق اللغة، هو خالق اللغة سبحانه، هو خالق الإنسان ويعرف ما يؤثر فيه من كلام. فكيف تستبدل كلامه بكلامك أنت وكلام الرسول وتجمع الكلم بكلامك أنت؟ وقبل أن يواصل أخوكم القراءة أذكر لكم قصة ذكرتها لكم من قبل، وأنا صرت أقتدي بصاحب هذه القصة. وحين القصة تكون كأخبار بني إسرائيل، لا تكذب ولا تصدق، لكن فيها معاني جديدة توافق الحق. نعم، فيذكر أن رجلا كان من فجار المسلمين اسمه عبد الله القعنبي، وكان في بيته الخمور ويسحب الغلمان أو أهل الفجور والخنا. ويوم من الأيام كان عند داره أو قائم في مكان ورأى محدث والناس مجتمعين حوله يسألونه، فبطبيعة الحال وفطرته قامت في نفسه على الإعجاب بهذا المنظر، أن يجتمع ناس على ظاهرهم الفضل ويسألون شيخا وهو يجيبهم، فأعجبه هذا المنظر. فقال للذي بجنبه، وهذا يدل أنه بعيد عن حلقات العلم معرض عنها، سبحان الله، من ابتلي بالمعاصي أول ما تراه يصنع ينسحب من الحلقات، يختفي، ما عاد تشوف له وجود. من ابتلي بالمعاصي وحب الدنيا تجده يكون معك فجأة لا وجود له، مات، صار له مرض، لا بس يقول لك انشغلت، ويأتيك بالأعذار الكاذبة ويقول الله سمعت المشايخ وسمعت. المهم تعدد الأسباب، والموت واحد، أنه صرف بسبب ذنوبه كما قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه سبحانه وتعالى. فيصرف الإنسان عن العلم بسبب شؤوم المعاصي، يصبح ثقيل عن سماعه ويؤتى في قلبه بالشبه التي تمنعه من سماعه. لذلك كان الشافعي حريص في هذا الباب، يقول أول ما ترى الإنسان معرض عن العلم لا تصاحب ولا تملق له كما يفعل البعض. شوف واحد مصروف عن العلم ولا يزال يتملق له ويذهب في مجموعاته ويتخدعه. طيب، فلا تصاحبن رجل معرض عن العلم يا أخي، واكتفي بالكتاب والسنة ومن أقبل على العلم ولم يجفوه. فحينئذ ذهب إليه وفجأه بقوله حدثني يا فلان، فنظر إليه وكان يرى من الأمانة أن لا يحدثون بالعلم إلا أهله من أهل الأمانة والديانة، لأنه أي رواية منهم تساوي أنك ستجعل في الزمن المبارك ذاك ستجعل فلان راوي حديث، فهمتم كيف؟ ستجعله راوي حديث، ولا يصلح أن تجعل في السند فاسق. ويقول ابن تيمية إن المعصية ظلمة في الوجه، سواد في الوجه وظلمة في القلب، وأهل الحديث أعرف الناس فراسة بالناس وتغيراتهم، فيعلمون حينئذ من تغير ويناصحونه سرا وإلى آخره، يعرفون أهل الحديث. فرأى على وجهه آثار التغير، آثار يعني الفجور والفسق من نظرة عينه من وجهه، رأى أن ما في نور العلم ونور التقوى والصلاح. فضجرت نفس المحدث منه أن يحدثه وهو يقول حدثني، ويأبى أن يحدثه. فلما رأى إصراره أن لا يحدثه حتى لا يخون العلم، كان ذكر ابن عبد البر من خيانة العلم عند السلف أن يحدث بالعلم من ليس بأهل له، فيكون ذلك طريقة للسخرية بالعلم، طريق لأن يتبنى العلم ويستعمله فيما يضر العلم، فلا يحدث بالعلم للأمناء. نعم، فحينئذ قال لست بأهل حتى أحدثك، فأخرج السكين فقال حدثني ولا جرحتك، ثم روى له السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لدن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأثرت فيه الكلمة النبوية هذه، للنبي أوتي جمع الكلم واختصر له الكلام واختصارا، فالرجل انقلب رأسا على عقب، ذهب إلى منزله لما دخلت فيه الكلمة النبوية هذه، إذا لم تستحي واصنع ما شئت، وكسر الخمور وطرد الغلمان، وأصبح يطلب العلم فصار يرحل إليه. وبعد مثل هذه القصة، نعم، صار غالب ما أصنعه مع العرصات، أشوف يلبس السلاسل، يلبس يقص القصة المزرية بشعره ويعبث لي حتى يمشي بنهار رمضان على هذا الشكل، نسأل الله العافية. ده غير عابئ لم كما قيل إذا نظرت في السماء فلم تستحي، ونظرت إلى عدول يعني أهل الأرض فلم ترعوي، فاعدد نفسك من البهائم. فلا يستحي يقلب رأسه يمين وشمال وشكله مزري، ولم يستحي لا من في السماء ولا من في الأرض، نسأل الله العافية. فأذكر هؤلاء بالحديث وأجد الحمد لله تغير واستجابة، لأن الله جعل في كلام نبيه بركة وهيبة. فأدعوكم عباد الله في هذا من هذا المنبر وعبر الأثير أن تستعملوا طريقة سلفنا من رواية العلم، سواء منزل واحد القدير بالآيات وحفظها، نعم، الاكتفاء بها مع شرح قليل إذا لزم بحسب ما شرع العلماء مع ضبط شرح العلماء، نعم، ورواية الحديث أيضا نظر الله امرئ أن سمع مقالة فيها أداها كما سمعها. لماذا النبي يقول أدوها كما سمعتوها؟ لأن نفسه في كلام مبارك، فإذا زدت عليه وغيرت ورويته بالمعنى فلا يكون نفس البركة في كلامه، لأنه أوتي جامع الكلم. فإن الدعوة بنفس حديثه المبارك يحدث في النفس ما يحدث. كم والله على ما أقول شهيد رويت حديث لعن الله المتشبين هكذا بنفسه، وأرى من يدني رأسه ويجعل صاحبه أو هو نفسه يخلع السلسال في نفس الوقت. لما كنت أروي لهؤلاء العصاة الغافلين الحديث فأرى استجابة عجيبة جدا، يطأطئ رأسه ويخلع السلسال من فوره، وهذه من دلائل نبوة النبي، أن نروي كلامه للناس نجد في الاستجابة فيهم ما نجده من كلامنا والله. فاحفظوا كلام الرسول وأنتم على خير وفضل عظيم، أنتم أقرب الناس في الأرض الآن ومن مثلكم في نواحي العالم كله ممن يدرس الكتب التي هجرت، يدرس مسند أحمد، يدرس البخاري، مسلم، الترمذي، وغالب أهل الأرض إلا قليل من يعتني بذلك. نعم، اقرأوا.
وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال حي على الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني عن عمر به وليس له عنه سواه. قال أبو زرعة ولم يسمع منه، وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي، وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.
نعم، السؤال، ذهبت الحنفية إلى أو بعضهم إلى أن الخمر المحرم ما صنع من إيش؟ ما صنع من العنب، أما ما صنع من الرطب وما صنع من الشعير وما فيه من كحول فإنه لا بأس به. نعم، فما الجواب عليهم بحسب ما تقدم؟ ما الجواب عليهم بحسب ما تقدم؟ نعم، الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
شيخنا، الله ذكر الآية بتحريم الخمر ولم يذكر، لم يستثني شجرا بعينها.
طيب، فلماذا لم تستدل بهذا الحديث وهو حديث أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر؟ عمر الخطاب يقول وهي خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة، وليست من العنب فقط. هذا رد صريح الأحناف ولا؟ أي نعم. ثم قال ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر كل خمر حرام، فالعلة الإسكار. فهذا القول حينئذ شاذ، ولذلك الإمام أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ مذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، الكوفة غالبهم أحناف، نعم، وبمذهب أهل مكة في جواز متعة النساء، وفي مذهب أهل المدينة جواز سماع الأغاني، فهو فاسق، إنه لم يتحرى الحق، تحرى خلاف العلماء، قال العلماء اختلفوا، كما تفعل اليوم، تأتي امرأة شاذة صاحبة هوى أو فتاة سيئة تعرف شابا تقدم خطبته ولي أمرها وهو شرط لصحة النكاح، لأنه لا يصبح زوج، لا أنا أبغى وكذا ويراسلها وكذا، ثم تذهب تبحث في الإنترنت وتلقى أنه الأحناف أجاز المرأة تزوج من غير إذن الولي، فتنكح نفسها بهذا العقد، بعقد الزنا هذا عياذا بالله، وتقع في الفاحشة أن مشروط النكاح لا نكاح للولي. طيب الأحناف معذورين، ما سمعوا الحديث أو ضعف عندهم، وأنت عرفت صحته وعرفت كلام العلماء أنه لا نكاح إلا بولي، فكيف تتركين هذا الذي عرفتيه من الحديث ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن العلم، يعني يسأل عن الحديث وصحة؟ قال الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى رأي سفيان وفلان. ما عرفت أنت أن هذا صحيح؟ وعرفت أنه عالم مشهور في العصر، كل الناس صاروا يعرفونه، الألباني مثلا صححه وقامت الحجة عليك بأنه راعي اختصاص والناس يرجعوا له، حتى الشيخ بن باز كان يجر عربة فيها كتب الألباني في درسه ويرجع إلى علمه، سبحان الله، واشتهر مثله وصحح الحديث: لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فهي زانية. ثم تصر هذه المرأة وهذا صاحب الهوى على مخالفة الحديث بزعم من العلماء اختلفوا، والله لا، هذه مسألة خلافية. طيب خلافية، قال ابن تيمية: إذا كانت، إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية يا أخي، إلا بالأدلة الشرعية. نعم.
حديث آخر، قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري، يعني أبا طعمة قارئ مصر، قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى، قال فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: لا تخربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآيتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. حديث آخر، قال إمام
أحمد: هذا أبو طعمة، نعم أبو طعمة، هذا مجهول مولى عمر بن عبد العزيز، هذا مجهول، لا يصح أبو طعمة. وهو اسمه هلال، وهو مجهول، فإسناد هذا الحديث ضعيف. نعم.
حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبيعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها.
أمرته. إذا كان الضمير على المتكلم بالضم، وإذا كان على المخاطب بالفتح، أمرت أنت، أمرت أنا. نعم.
فقال: أمرته أن يبيعها، قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم، ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس به، ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به.
وهذا صحيح. إذا لا يجوز بيعها. هل يجوز أن يعني واحد جاب لك هدية من الكفار كما رأيت البعض يفعل ذلك، يعطيه في عيد الميلاد أو عيد الكريسماس عفوا زجاجات من خمر وفتنة لأن شكلها جميل وداخل سلة وشكلها يعني جذاب جدا، فيقول: شوفوا أنا أقبل هدية هذا الكافر النبي قبل الهدية وأحطها في الصالون، يعني من باب الزينة، لأن شكل القوارير جميل مع السلة مع فخامة العرض هذا، فما قولكم في مثل هذا الاقتناء وما دليلكم على ذلك؟ نعم، أو يقول حل ثاني إني أبيعها لهذا الديسك اللي جنبنا والبار على الكفار، أنا من الأقليات المسلمة أعيش في فرنسا أو كذا، أبيع على الكفار أنتبه بثمنها وأنا غالي 10,000، أبيع على كافر، كافر يشرب الخمر مو حرام عليه يشرب الخمر، أبيع علي. فما حكم هذا وما دليلكم على هذا؟ نعم، ما دليلكم على هذا؟ نعم، تفضل الأخ عمر القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه.
إيه، قال ما حملتها أنا حاطها بس أتزين بها، وما جاء اللعن في اللي يتزين.
تدخل من ضمن النهي.
إيه، لأنه حملها إلى المجلس. طيب، ثم أن القنية هذا لهذا ذريعة لشربها، صحيح؟
نعم،
هذه ذريعة لشربها، فإذا هذا حرام. طيب، بيع على الكافر لا يجوز كما تقدم بالأمس، لأن النبي ماذا قال له؟ قال أبيعها، ما قال بيع على كافر. والنبي عادته مش يسوي، يدل الناس على أحسن ما علم لهم وأيسر ما علمنا، ولا ما كان ما بعث الله نبيا إلا حقا عليه، يدل أمته على أحسن ما علمنا. فكان ممكن يقول بيعها لكافر ولا لا، كما قال لعمر، كما عمر أقر لما كساها لأخ له كافر الحرير، فالحرير استثنى، فيجوز الحرير أن يكسى لكافر، لكن الخمر لا، لم يأتي به دليل. طيب، لم يأتي بالخمر دليل. طيب، نعم،
حديث آخر. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: إنها قد فرمت بعدك. قال: يا رسول الله، أفأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها. وقد رواه أيضا الإمام أحمد. فقال حدثنا روح قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن لغن أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية، فلما نظر إليه ضحك فقال: أشعرت أنها قد فرمت بعدك؟ فقال: يا رسول الله، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام. حديث آخر.
قال طيب، وهذا فيه شهر بن حوشب ولا لا؟ الحديث فيه شهر بن حوشب ومختلف فيه، ورجح تضعيفه الحافظ بن حجر والعلامة الألباني رحمة الله عليهما. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك. قال: أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا.
طيب، وهذا الحديث فيه نافع بن كيسان، وهو نافع بن كيسان يعتبر أيضا مجهول، واللي يقع فيه صدوق، لكنه اختلط. لكن هذا من رواية قتيبة بن سعيد عنه مقبولة، اللي هي ما في إشكال في هذه الرواية عن وقتيبة بن سعيد، هو راوي عن مثل هي حديث: يا سعد لا تشرف ويتوضأ، فقال: في الماء شرف، قال: ولو كنت على نهر جار. هذا من حديث قتيبة بن سعيد عن أبي اللهيعة، هو من صحيح حديثه. لكن أما هذا الحديث فلا يصح، نعم، لأن من رواية سليمان هذا، نعم، فيه من رواية نافع بن كيسان، عفوا، نافع بن كيسان مجهول مستور، نعم.
على حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة، وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، اسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس.
ولا يزال هذا فيه قوة في رد على أحناف، خمرهم الرطب والبسر، ما يجوز أن نقول فقط الحرام العنب، فهمتم؟ وإن كان غالب ما يصنع من العنب، لكن ليس هذا محصور، ليس محصور. وسبحان الله العظيم، بلغني بعض ما يصنعونه في باب العنب، سبحان الله كيف يأكلوا يشربونه بقدر، يضعونه في مسابح كثيرة، في مسابح واسعة أو على شكل قنوات، ويدخل أمة من الناس يفجرون الأعناب بأرجلهم، نبيذ يعني، ينتبذونه ويفجرونه بأرجلهم ويدعسون عليه برجلهم وقذارتهم، ثم يتركونه ويتحول بعد فارق خمر في أول مراحله. فانظر كيف ذهبت بهم عقولهم إلى تحمل شرب شيء داسته أرجلهم، نعم، داسته أرجلهم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وأكرمنا بهذا النبي محمد بن عبد الله، أكرمنا بالإسلام الذي حرم علينا فيه شرب الخمر، فلله الحمد والمنة، نشكر الله ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نعم.
وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفصيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي قال: أخرج فانظر، فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلاة وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. وقال
يدل إلا من شرب الخمر من قبل عفو. سبحان الله، تأول الطائفة من يعني تأول البعض من سلفنا هذه الآية من الصحابة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه، نعم، على أن الإنسان إذا كان تقي في حقه يجوز شرب الخمر. فحينئذ عذرهم لا شك أهل العلم لأجل التأويل، التأويل، نعم، لا شك أن يعني التأويل في مثل هذا من يعرف اللغة مثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، غير من يتأول كما نرى العقلانية يتأولون اليوم، فرق بينهم. فليجد احتجاج مثل هذا على تأويل العقلانية، لأن المصدر عندهم العقل وليس اللغة وليس الخطاب والرجوع للأصول في فهمه والأخذ ظاهر النصوص على الطريقة التي يأخذها سلفنا، فرق بينهما. ولذلك هذا يحمل على ما ذكرته عائشة، أساويتون بالكلاب ونحو ذلك، فليس الغزالي وغرابه يحتج بقول عائشة لأنها كانت عالمة بالحديث، ومثل قولها يقبل بخلاف الجهلة بالحديث وأصوله وأصول الفقه، مثل الغزالي وغرابه، هذا لا يلتفت إليهم، وليس هم من أهل الفن أصلا، ومن تكلم في غير فنه جاءك بالعجائب. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال أخبرنا عباد بن راشد عن قدادة عن أنس بن مالك قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل يا رسول الله فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. فقال رجل لقتادة أنت سمعته من أنس بن مالك؟ قال نعم. وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. حديث آخر،
ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. والله هذه أخلاق الصحابة، ما يعرفون يكذبون يعني حتى، نعم، بخلاف من عاصرناهم ممن يتوسع في الكذب حتى صار له عادة ويتحزب له. حتى رأيت أن البعض جاي عامل شخص في التجارة فعامله فلم يطعه، عامله ولم يطعه، يريد أن يعامل فلم يطعه، فجاءنا ضجران أو جاء بعض الناس ضجران قائلا يا أخي فلان ما يمكن أشتغل معه بالتجارة، أو قيل ليش؟ قال يا أخي ما يعرف يكذب. سبحان الله. فصار حينئذ القبيح حسن من كثرة ما انتشر الأمر، ونعوذ بالله. طيب، وصلت إلى أي حديث؟ حدثنا الإمام أحمد، حدثنا وكيع،
لا يحيى بن إسحاق،
حديث يحيى بن إسحاق. نعم، هذا قال الإمام أحمد بن إسحاق، اقرأ وأكمل.
قال إمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم.
نعم، زيادة فإنها ثلث خمر العالم لا تصح، لكن تحريم الكوبة، حرم علي الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل، هذا جاء بسند صحيح، ذكر ابن عباس تحريم إن الله حرم عليه الخمر وكيف له إسناء له شاهد، لكن وإياكم الغبراء فإن ثلث خمر العالم، هذا لا تصح الزيادة، لا تصح الزيادة. طيب، آخر حديث تقل المسند.
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. قال يزيد القنين. إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. قال يزيد القنين البرابط. تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والخبيراء وكل مسكر حرام. تفرد به أحمد أيضا.
طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر ونقرأ في كتاب المسند، وإن كان جاء بصحيح البخاري قال عن أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر، المزر والبتع. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ فقال نبيذ العسل. قال والمزر؟ قال نبيذ الشعير. إذا البتع هو نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام، وهذا رد صحيح على الأحناف اللي حصروا التحريم في العنب. فانظر، من العسل والمزر من الشعير، فليس محصورا في العنب كما تقدم من قبل يوم قال عمر بن الخطاب في خطبتي على المنبر أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، ما خامر العقل. هذه العلة، شفت العلة ما خامر العقل. وهنا قال في حديث أيضا في الحديث أنه حرم علامة الخمر والميسر والمزر والبتع. المهم أنه يجعل العلة ما هي؟ كل مسكر حرام، وصححه الألباني بالشواهد، وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي خرج الإمام أحمد من قال علي ما لم أقل يتم وقعده من الجهنم. قال وسمعت يقول إن الله حرم على الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هي إيش؟ ما هي الكوبة؟ اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال البربط أو بعضهم قال الطبل، والصواب أنها الطبل، لأن علي بن بذيمة فسرها بأنها الطبل. فحينئذ هذا أصيل في تحريم المعازف، إذا كان الطبل حرام فكيف بما دونه؟ إذا كان الطبل حرام طيب، والغبيرة يتخذه الحبش من الذرة. شوف كيف، حتى من الذرة إنها مثل الخمر التي عرفها الناس، فهي مدام تسكر هذا، إذن من الشعير ومن الذرة ومن العسل، وقد تقدم كلام عمر، فهذا كله ردود على الأحناف. ويحسن بطالب العلم أن يجمع بهذه النصوص كلها ويبين شذوذ الأحناف في هذه المسألة. نعم، نقرأ ما تيسر من كتاب المسند، ثم ننصرف إلى كتاب الله، قارئين، تالين، متدبرين، عاملين، خاشعين، مستغلين هذه النعمة أننا في رمضان. نسأل الله يجعلنا وياكم من عتقائه.